الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بنكمل في الدرايه الماضيه للإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. كان الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أشار إلى موضوع المضاربة، وهو من الموضوعات المهمة التي يعني أردنا أن نوسع فيها الكلام قليلا لاحتياج الناس إلى هذه المسألة. المضاربة قديمة كانت موجودة حتى في الجاهلية، حتى أن في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع أمنا خديجة مضاربة قبل أن يتزوج بها، عندما كان في سن 25، وكانت أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها صاحبة مال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا. ففي الرحلة التي خرج فيها ميسرة مع رسول الله، هذه كانت مضاربة كما تحكي كتب السيرة، لأن المضاربة عبارة عن شخص يقدم المال والآخر يقدم الجهد، يعني عبارة عن عمل ومال، لأن الشريعة راعت أن بعض الناس عنده المال لكن ليس عندهم القدرة على الاستثمار والتجارة، وآخرون عندهم القدرة والمهارة لكن ليس عندهم المال. فكان الإذن بأنه يعني صاحب المال يعطي إيه المال للمضارب أو صاحب العمل حتى يتاجر ويتفقوا على نسبة. فهذا كان موجودا في الإيه كما أشرت في الجاهلية، حتى أنه وقعت مضاربة بين أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا العباس عم رسول الله كان تاجرا كبيرا، وكان أيضا يضارب بالأموال، وكان يعطي أناس، وكان يمكن أن يأخذ من أناس فلوسا أو أموالا، ويمكن أيضا أن يضارب، وكانت له معاملات بعضها بالربا وبعضها مثل الجاهلية. الكلام على إيه؟ على الجاهلية. فكان العباس تاجرا يعني متعدد المشارب والتعاملات، فكان في بعض الأحيان يريد أن يخرج قافلة فيأخذ من بعض الناس أموالا ويعطيهم عليها فائدة أو ما يسمى بالربح المحدد اللي هو الربا، تمام، ثم يقوم بعمل التجارة ويرجع يبدأ يوزع الأموال ومعها إيه ما عليها من الربا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن الربا وقال أولا ربا أضعه ربا العباس عم رسول الله، يعني نبدأ بأنفسنا. ولكن كان له معاملات أخرى غير هذا، كان ربما يعطي أيضا من يضارب له، يعني شوف التاجر يعني بعض الأحيان يأخذ أموالا بعض الأحيان يعطي أموالا. فكان العباس كما ورد في البيهقي روى أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كان يعطي أموالا مضاربة، ويشترط على من يضاربه إنه ألا يسافر بالمال، وألا ينزل به وافيا، وألا يكون في كبد رطبة، وعرض ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر. وهذا استفاد منه العلماء إن لا مانع أن يشترط رب المال بعض الشروط على إيه؟ على المضارب اللي هو صاحب إيه؟ صاحب العمل. طيب، فهذه فكرة عن أن المضاربة، وبالتالي لما جاءت الشريعة يا إخواني أقرت إيه؟ أقرت الناس على العمل بالمضاربة، لكن بينت قواعد لا ينبغي أن تخالف في المضاربة ولا في غيرها. وبالتالي استدل العلماء استدلوا على مشروعية المضاربة بالسنة والإجماع، لكن ضرب النص صريح في كتاب الله عز وجل في تلك المسألة، لكن استقر عليها العمل من 1400 سنة. دي بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لهذا. العلماء عرفوا المضاربة، عرفها بعضهم قال دفع المال إلى من يتجر فيه بجزء من ربحه، دفع المال الى من يتجه فيه بجزء من ربحه، يعني اني اجي ادفع لك مال لتتاجر فيه على ان تعطيني جزءا من الايه، او تاخذ على جزء من الربح، تاخذ جزءا وتعطيني ايه جزءا. شوف يا اخواني تفصيل المضاربه كان مهما جدا. بعض العلماء اعتبرها اجاره وبعضهم اعتبرها شركه. اللي اعتبرها اجاره ضيق في امرها وشانها، لان الاجاره لها شروط معينه، واللي اعتبرها شركه توسع في شانها وكان في الشروط الى حد ما يعني فيها نوع من اللين. ولذلك تأصيل الصحيح انها تؤصل على انها نوع من الشركات، لان الشركه معروفه قديمه ايضا، تمام. فبالتالي تأصيل لما نيجي نحطها ونوضعها في نوع من انواع الابواب الفقهيه، فالمضاربه يعني وان كان بعض العلماء وربما الغالبيه وضعوها في باب الاجاره، لكن الحنابله واخرون وضعوها في باب الشركه. وباب الشركه يا اخواني باب واسع اوسع من الاجاره، باب الاجاره ضيق، سيجعل المضاربه يعني تضيق بالناس بسبب ان شروط الاجاره ضيقه لما فيها من ايه من البيع المنفعه او غيره. فبالتالي الصحيح انها تصنف على انها نوع من انواع الشركات. لكن هذه الشركه، في شركات يا اخواني يسموها شركات ابدان، شركات اموال، هذه الشركه فيها ابدان وفيها اموال، بمعنى انه واحد سياتي بالمال والاخر ياتي بالعمل، فده تنوع هنا الشراكه. في بعض الاحيان تكون الشركه بالاموال، يعني اتشارك انا وانت، انت تدفع مليون وانا ادفع مليون ونقوم بعمل. لا، المضاربه او يسمى القرار هو عباره عن مشاركه بمال مع عمل، تمام. يبقى هنا نوع من انواع من انواع الشركات، عباره عن احد طرفيه عباره عن مال والطرف الاخر بيؤدي عملا حتى تنتج الربح في المفاعله بين المال وبين الايه وبين العمل. طيب هي اركانها يعني تتكون من ايش؟ تتكون من العاقدين، دي اركانها، العاقدين اللي هو اللي يدفع الفلوس واللي التاجر او صاحب العمل، والمال، تمام، العاقدان والمال والعمل والربح والصيغه، فيها خمس اشياء. وكل واحده من الخمس هذه يا اخواني الفقهاء في كتب الفقه عالجوها، يعني ناقشوا قضايا كثيره تتعلق بايه؟ تتعلق بكل ركن من اركان المضاربه حتى يربطوها، واختلفوا في بعض الاشياء واتفقوا في اشياء، فاحاول ان يشير الى ايه؟ الى خلاصتها حتى نستفيد في ايه؟ في هذا الباب. اول شيء بالنسبه للعاقدين يا اخواني اللي هو رب المال والايه؟ والعامل اللي هو بيسموه المضارب. تكلموا هل يشترط فيهما الاسلام؟ بعض العلماء قال نعم، بعضهم قال يكره تعامل مع اهل الذمه، لكن اللي كره يا اخواني كره خوفا من المزله ان يكون ايه؟ يعمل عند صاحب الايه؟ صاحب الذمه، لكن يبدو انه لا مانع، لا مانع. يعني المخاوف التي كانت عند بعض العلماء في مسألة المضاربة مع أهل الذمة أو مع اليهود أو النصارى أو أي كافر من أنواع من أنواع الكفار كانت تقريبا تدور حول أمرين كما يتلمح في كتب الفقه، أنه يكون في نوع من الذل على أساس ده بيشتغل عنده، تمام. الأمر الآخر خشية من العامل أنه عندما يكون غير مسلم أنه ربما يدخل في أنواع من التجارات المحرمة، يروح يتاجر في خمر، يتاجر في شيء، تمام. كان الحل إيش يا أخواني؟ الحل هو أنه لصاحب المال أن يراقبه وأن يعرف ما يتاجر فيه، وبالتالي الأصل الإباحة يا أخواني، لأن هي ليست مسألة يعني تعبد أو شيء، هي معاملة المقصود بها للانتفاع، هي أساس إباحتها من أجل المنفعة وبالتالي تجد ان البيع والشراء والايجار مع الكافر جائزة. يعني انت لو اجرت بيتك لنصراني او استاجرت بيتا من نصراني او تاجرت معه بعت ارسل اليك بضاعة واشتريت يعني لا مانع في الاصل الا ان يكون شيء يضر بالاسلام والمسلمين كما ان يكون مثلا استاجر بيتا ليعمل كنيسة او يعمل محلا للعبادة لا يجوز. لكن نقول الاصل انه اباحة المعاملات من البيع والشراء والشراكة الاصل فيها حل التعامل حتى مع مع الكافر الا ان يكون في شيء كما قلنا يعارض الشريعة كما قلت كانت يستأجر البيت او المحل يجعل كنيسة او غيرها من من تلك من اعمالهم الباطلة. لكن والله يستأجر منك دكان يبيع فيه كما يبيع المسلمون اي بقالة ولا سوبر ماركت او شيء كما لكن يبيع خمر لا يتاجر في الربا لا يبيع خنازير لا يبقى حلال. لكن احنا بنتكلم على الاصل يعني عندما نقول الاصل اباحة التعامل فالظاهر نفس الشيء المضاربة لا مانع بشرط الا يقع في محرم. فان كان هو العامل ينبغي ان تعرف ما يصنع يعني فيما يتاجر فما يروحش يتاجر في قمر يتاجر في هيروين يتاجر في حشيش يتاجر في مخدرات ويتاجر في سلاح عند الفتنة يؤدي الى التقاتل بين المسلمين فكل ده لا ينبغي. وبالتالي يعني هذه المسألة لا نطيل الكلام فيها فبقول الأصل يعني جواز التعامل وجواز المعاملة وجواز المضاربة حتى مع الكافر ما لم يكن هناك ضرر يقع على على المسلمين. ده بالنسبة بالنسبة للمتعاقدين أول. طيب لكن الركن الثاني اللي هو بالنسبة للمال. بالنسبة للمال تعرضوا فيه لعدة قضايا يا اخواني. اولا هل يصلح اني اعطيه بدل المال اديله عروض يعني اشياء ليس مالا يعني مثلا يكون عندي اخشاب او عندي مثلا غرف جلوس ولا غرف نوم ولا مجالس ولا شيء هل يصلح انه يكون الثمن ليس نقودا يعني عروض من عروض التجارة هل ينفع هذا؟ ناقش العلماء ايضا ناقش بعضهم لم يوافق وقال انه لا ينبغي الا ان يكون من الاثمان. ليش؟ الاشكالية عندهم ايش يا اخواني؟ الاشكالية عندهم في الحساب انا الان لما اعطيك خشب مثلا على اساس تشتغل فيه مضاربة انا اعطيك غرف نوم تستغل فيها مضاربة تتاجر فيها وتبيع وتشتري والربح بيننا بنسبة معينة. هم قالوا الإشكالية في إيش؟ كيف يحاسبه؟ يعني الفلوس أنا مثلا هدي أقول إديتك لأن رأس المال لابد أن يكون معلوما فهدي أقول أنا أعطيتك 5 مليون فنيجي آخر السنة نتحاسب نشوف. فبالتالي نستطيع أن نعرف رأس المال ونعرف الربح ونعرف الخسارة. فهنا الإشكالية في مسألة العروض اللي هي عروض التجارة إنها تكون غير معروفة القيمة تمام. كذلك مثلا تكلموا لو كانت بعملة غير عملة البلد فعندما أعطيك مثلا 5000 دولار تمام. الإشكالية في إيش أيضا؟ الإشكالية أنك عندما تحاسبني أنت الآن هتصرفها لأنها ليست عملة البلد. لو كان التعامل بالدولار فالأمر تكون ثالث أعطيتك بالعملة التي تعامل بها. لكن أنت الآن إن أعطيتك يعني 5000 دولار ولا 10000 دولار ستصرفها باليمن. طيب وبعدين تاجرت وجينا نتحاسب. هل نتحاسب بالسعر الأول أم بالسعر الإيه عند التسليم؟ ودي الإشكالات الواردة. يعني شوف الفقهاء كيف يفكرون. يعني الحقيقة المهمة فعلا يفتشوا في مسائل عندما تتأمل فيها تجد أن لهم الحق أن يفتشوا فيها. ليش؟ لأن عندهم قواعد مهمة. لأن هو الآن يريد أن يضبط مسألة الحساب لأن المرابعة عبارة عن أني سأعطيك مالا معينا مبلغا معروفا هيسمى رأس المال وبعدين انت تتاجر هنربح تمام. كيف نحسب ربحنا؟ هنطرح رأس المال لانه ينبغي ان احنا نحسب ربح ومعبتنا قلنا رأس المال. اول شيء هنيجي مثلا انا اديتك 5 مليون فاول شيء جمعنا الفلوس وحسابتنا تعالى نطلع يطلع الخمسة مليون الأول، وبعدين بعد رأس المال يبدأ هناك ربح، إلا ما فيش ربح بعدها. ما ينفعش ربح قبل ما نستوفي رأس رأس المال. يعني ما تقوليش احنا ربحنا مليون تمام ما شاء الله، دي رأس المال، قال لك رأس المال أصبح 4 مليون بعد ما كان 5. طب ما كده ما ربح لا شيئا. فأول شيء إنك تدي لي رأس المال. فهم هنا لما يجعلها عروض تجارة، فقال كيف يحاسبك؟ كذلك لو جعلتها دولارات كيف أحاسبك؟ أحاسبك على السعر الآن ولا بعد سنة لما تأتي إيه تحاسبني؟ لو ضبطت تلك المسألة لا حرج. بمعنى مثلا من وسائل الضبط إن العروض التجارة دي لابد أن نقيمها ونعرف قيمتها، لأنه تعرفون السلع ترتفع وتنزل تمام؟ أو نبيعها، أوكلك في بيعها تبيعها تمام؟ ثم إن كان التجارة لن تكون فيها إنما ستكون بالمال اللي فيها، فأنا لو أديتك قلت لك والله عندي 20 غرفة نوم خذهم يعني هذه، وبعدين حولهم إلى مال، وبعدين المال يدخل بيه في إيه؟ في مضاربة بنسبة 50-50. فالإشكالية أنك لما تبيع بكم كيف سيكون الحساب؟ ولذلك يمكن أن تكون بعروض التجارة، لكن لا بد من التحديد. تعالى مثلا لو كانت التجارة في نفس تلك الغرف أو في نفس العروض، تعالى نقيمها نشوف قيمتها في يوم إيه؟ في يوم ما أنا أعطيتها لك، حتى نعرف رأس المال بالضبط، لأنه الآن أنت أخذت عروض التجارة بدون ما نعرف ثمنها، فبالتالي لن نعرف كم رأس المال. فهنا الإشكالية. نفس الشيء بالنسبة للدولارات، لو في دولارات فالأولى أن أوكل في صرفها أو أصرفها أنا وأسلمها له بإيه؟ بعملة البلد، أسلمها له بعملة البلد تمام؟ ليش؟ على أساس أن إيه تكون هي الفلوس المصروفة حتى لا يحولها، وبعدين يبدأ ما يجي يحاسبني نتنازع، أقول لا الدولار كان بكذا كيف أنت لا، لأن الحساب قد يكون بعد سنة أو بعد سنتين أو ربما 5 بحسب إيه؟ بحسب الاتفاق، وبالتالي يمكن أن يتغير السعر. فكاسي تقول لي والله الدولار عندما أخذته منك والله كان ب200 تمام؟ الآن ب250، فتحاسبني على هذا أم لا؟ فالأولى يا أخواني التخلص من تلك الإشكالية، إن إما أنا أصرف تلك الدولارات وأسلمها لك بإيه؟ بعملة البلد على أساس تشتغل بها، لأنك أنت لن تشتغل بها في دولارات. لو كنا بنتاجر في أمريكا أو في الخارج نعم هي هنحتاجها دولارات، لكن في داخل البلد هضطر إنك تصرفها. فإما أصرفها أنا وأسلمها لك بالريالات اليمنية، أقول لك والله معك 5 مليون معك 10 مليون، أو أجعلك وكيلا لي في صرفها، وعندما تصرفها نقيد رأس المال. أقول لك أنا الآن من الشرق لو سمحت أصرفها تمام، وتعالى نكتب الإيه نكتب العقد، صرفتها والله قلت لي صرفتها بعشرة مليون، تعالى نكتب عقد بالإيه بالعشرة مليون، وبالتالي ما فيش إيه. فالإشكالية تاني عند الفقهاء كانت في كيف تحسب، لأنه لا بد من تحديد رأس المال حتى يتحدد الربح والخسارة، وإلا لو ما عرفنا نحدد رأس المال لم نستطيع تحديد الربح والخسارة، وبالتالي يمكن أن ندخل في تنازع، أنت تقول لي قليل وأنا أقول كثير. ودائما قواعد البيع يا أخواني بتعتمد على إيه؟ على إنها لا تغر الصدور ولا توقع العداوة بين الناس، وإنما المفروض إنها توقع إيه؟ توقع نوع من الألفة. دي مسألة من المسائل اللي هم تكلموا عليها أيضا، هل يصح أن نضارب في الدين؟ بمعنى أنت عندك دين لي، هل ممكن أقول لك هذا الدين اجعله مضاربة؟ اجعله مضاربة، أنت استلفت مني 5 مليون ريال، فهل ممكن أن أجي أعمل معك اتفاق على إني أعطيتك 5 مليون من الريالات، وإني ذا مضاربة بيني وبينك من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، وإن لي فيها ربح نسبة 50 من الربح وأنت نسبة 50% من الربح، هل يصلح هذا؟ بعض العلماء رفض، قال ليش؟ قال خشية إنه يكون عندك أنت الدين مش موجود، فإيه تقول طيب خلاص أنا إيه أجعلها مرابحة، فتبدأ تتحمل فائدة على الإيه على الدين، لأنه غير إيه غير موجود وغير حاضر عندك، فأنت تستحي أو تخاف لأنه حل موعده، فتقول طيب حاضر يعني خلاص أنت 50% وأنا 50%، وليس عندك نية المضاربة وتيجي تقول ان شاء الله لو كان معي بديله ايه علشان يسكت حتى ايه حتى لا يطالبني. تمام. فبعض العلماء خشي من هذا واخرون وافقوا لكن وضحوا فقالوا ايه لا بد ان يكون مليئا بمعنى انت تاجر كبير وعندك اموال وعندك وعندك تمام فجاء موعد الدين فبدل ما اقبض منك وانت مليء مستطيع انك تؤديه قلت خلاص هذا الفلوس اللي عندك ما رايك لو تجعلها مضاربه تمام وتديني 50% من ربحها و50% فتتحول من دين الى مضاربه فالصحيح انه لا مانع في حاله المليء اما غير المليء او المفلس فيخشى ان تتحول الى حاله من الربا انه يخاف منك انه يقول لك فلوسك غير موجوده فيقول لك حاضر طيب ويكتب لك نسبه او يعطي لك نوعا من الربح يوهمك انه ايه انه ضارب فيها ولم يضارب فتصبح كل قرض جر نفعا فهو ربا ففي تلك الحاله لا يصح وبالتالي يعني مساله خلافيه الارجح فيها انه يسوق مع المليء ولا يسوق مع غير الايه مع غير المليء هذه مساله ايضا يا اخوان. طيب انتقلوا ايضا الى مناقشه الوديعه لو كان عندك وديعه هل يصح ان اجعلها مضاربه؟ بعض العلماء رفض ايضا لان بعض العلماء ربما يتشدد في بعض الابواب والصحيح او الجمهور من العلماء قالوا لا مانع انها قالوا لان الوديعه غير مضاربه تماما تتحول ما في مانع الان هي موجوده عندك انا تركت وديعة عندك 5 مليون ريال فاقول لك ما رايك بدل ما الفلوس باقيه بدون عمل ما رايك نجعلها نحولها الى مضاربه وتشتغل في 5 مليون وتحصل على ربح ما نربح تحصل على 50% منه ونحصل على 5% فما فيش مانع الراجع مسألة الوديعة أسهل من مسألة الدين يا إخواني علشان كده اللي وافقوا عليها أكبر أو أكثر ممن إيه ممن منعوا في الدين لأن الدين صح عنده إشكالات الدين حساس بالشريعة خشية إيه خشية قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا فعلا أنت عندما تقرأ في الشريعة تجد أن الدين مشكلة كبيرة وفيها حساسية من ناحية الاستفادة من الإيه من الدين لكن الأبواب الأخرى أوسع زي باب الوديعة أنا الآن حاطط عندك وديعة ليست دينا فهي أسهل وبالتالي مظنة الربا والإشكالات غير واردة وبالتالي نقول بقوة إنه لا مانع في مسألة الإيه الوديعة من تحويلها من وديعة إلى إيه إلى مثل ما يكون في بنك إسلام ولا شيء افترض بها في حساب الوديعة يمكن يحولها إلى إيه إلى حساب المرابحة أو المضاربة أو غيرها من تلك المعاملات اللي هي في يشتغل فيها بالأموال وتبدأ إيه وتبدأ تثمر أو تعطي جهدا أو إيه أو نتاجاً فده بالنسبة لإيه دي بعض القضايا التي تتعلق بنوعية المال هل ممكن يكون عروض هل ممكن يكون ديون هل ممكن يكون عبارة عن وديعة أشرنا إلى إيه تلك المسائل وفيها كلام طبعا طويل لكن بما يناسب الإيه المقام وإيه والعجلة في الوقت نأتي كده تكلمنا عن العقيدين تكلمنا عن المال نتكلم عن العمل العمل يا إخواني إنه الأساس بالعمل عند الفقهاء في مسألة المضاربة هي التجارة كأنها هي الأساس حتى من بعض العلماء منع أن تكون في نوع من الصناعة بمعنى إيش مش الصناعة نحن نعمل مصنع بمعنى أنت مثلا رجل حرفي أنت رجل حرفي هل ممكن أضارب معك على حرفتك المنع من العلماء منع إيش قال إن الحرفة نجعلها إدارة ما نجعلهاش مضاربة يعني افترض أنت تصنع الجنابي أو مثلا تصنع أي شيء معك حرفة يعني فتصنع ملابس تخيط أو شيء فهل يصح أن أنا أجيب فلوس أو أعطيك قماشا تصنع ملابس أو شيء وتكون بيني وبينك مضاربة؟ جمهور من العلماء رفضوا أن تكون الحرفة مجال للمضاربة. إيش السبب؟ ليس تعقيدا للمسألة لكن قالوا إيش المضاربة أجيزت في المسائل التي لا يصلح لأن لا تصلح في غيرها أما الحرفة وغيرها فتصلح فيها الإجارة يعني أصلح أننا أعطيك ملابس معينة أو قطع القماش وأعطيك أجرة على كل قطعة تعملها أو شغلك باليوم أو بالساعة أو شيء من هذا القبيل فقالوا ثم الحاجة إلى المضاربة يعني المضاربة شرعت لأمور أخرى غير مسألة البنى والأرض وغيرها شيء من هذا القبيل. وبعض العلماء قالوا لا مانع في كل ما إيه في كل ما يصلح إنه يتاجر فيه أو ينتفع به أو يتربح منه، إنه لا مانع من إيه من ذلك، ولا مانع أن تكون المسألة لها أكثر من وجه، بمعنى إن يمكن أن أتعامل معك على سبيل الإجارة أو أتعامل معك على سبيل المضاربة، بمعنى أني جيت مثلا أعطيتك والله عدد قطع من القماش وقلت لك والله تصنع منها ملابس كل قطعة عليها 1000 ريال أو عليها 2000 ريال أو شيء من هذا القبيل، هذه إجارة، هذه إجارة واضحة، وده اللي بيتعامل به الناس غالبا في الخياطة وفي صناعة الأحذية وفي صناعة أشياء كثيرة يعني قدر الحرفة أو يستأجر الوقت أو يستأجر الشيء. فأيضا الباب عندها تكون نوع من المضاربة، أني أدخل معك بنوع من المضاربة، أتيك بأقمشة وأنت يعني تقوم بخياطتها ونتاجر فيها ويكون الربح بيننا بالنسبة التي نتفق عليها، لا نجد أنه في مشكلة في مثل هذا. وإن كان كما قلنا إن لم يكن هناك حاجة ستكون أولى بها باب باب الإيجار، فده أيضا من هذه المسألة. أيضا تكلم العلماء في العمل أنه لا ينبغي أن يضيق على العامل في التصرف، يعني الآن المضاربة أنا لما أجد لك فلوس ما ينبغي أن أضيق عليك، بمعنى أجي أخلي الفلوس معي الآن أنت العامل وأنا صاحب المال، فما ينبغي أخلي الفلوس معي كل ما تيجي تشتري شيئا أعطيك أعطيك حسابه أو أكتب لك شيك أو شيء من هذا القبيل. طيب لا يجوز، ليش؟ لأن المضاربة إنك تطلق يد العامل في التصرف، إنك تطلق يده خلاص خليه يشتغل، أما إنك تخلي الفلوس كيف؟ أنت المفروض تعطيه الفلوس تمام؟ أقول لي أنا مش مؤتمن، خلاص مش مؤتمن لا تتاجر معه، لا تضارب معه، شوف واحد مؤتمن أو شيء من هذا القبيل، لكن إنك تخلي الفلوس معك تقول له ما تيجي تشتري حاجة تعالى وأنا حاسبك، ده مش مضاربة، دي مش مضاربة، أجره يعني تعالى أجيرا. اجعله اجير يعني موظف عندك بيشتري الايه بيشتري البضاعه، فده مش مضاربه، وبالتالي ما يصلح انك تجعل نسبه له ونسبه له تمام، مثل ما بيكون في الشركات بيكون ده مثلا متولي المشتريات او شيء من هذا القبيل، موظف مع راتب 50,000 100,000 ويكلف بالمشتريات، خلاص دي مشتريات. لكن المضاربه تقتضي تقتضي ان انا اسلمه وامكنه واطلق يده في المال، اقول له نبدا خلاص بدأنا من تاريخ اليوم، بعد سنة نتحاسب ونشوف الايه رأس المال كم بقي كم الربح، ونقسم بنسبة 50 و50 او 30 و70 ولا 40 و60 بحسب ما نتفق، فده ايه فده ايضا من ضمن الايه الاشياء. طيب هل من حقي ان اشترط عليه شروط معينة؟ قالوا لا مانع ان كانت شروط لها قيمة، علشان كده قيدوا قالوا من القيود اللي هي بيقيد بها العامل إما قيد مفيد وإما قيد غير مفيد، القيود اللي هي هيقيدها رب المال على العامل إما أن تكون قيودا مفيدة، مفيدة بمعنى إيه؟ بمعنى أنها لها قيمة، وفي قيود لا قيمة لها فتكون لاغية تمام؟ كأن أشترط عليك أنك لا تتصرف إلا بإذني أو إلا عندما تخبرني، ما تشتري شيئا إلا عندما تخبرني، وبدأ قد يلغي فائدة الإيه المضاربة. لكن كما مر معنا في قصة العباس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يشترط على الشخص اللي هو يعطيه المال انه لا ينزل بها واديا، وانه لا يخرج لا يسافر بالمال، وانه لا يقع في كبد رفضة يعني ما يشتريش بهائم. فممكن فليش؟ لان في بعض الاحيان انت تتخوف من نوع معين من التجارة، يعني تقول والله لا الفاكهة ممكن تعفن ممكن يحصل فيها كذا، وربما يكون عندك خبرة في تلك الأشياء، فأنت تعرف أن نوعا من المواد تحتاج إلى إمكانيات معينة غير متوفرة، أن يكون عندك ثلاجات وعندك كذا وعندك كذا، فلو جاي تاجر في الأسماك غير لما يتاجر في الإيه في الفواكه، غير لما يتاجر في البطاط، غير لما يتاجر في الخشب، غير السمنت غير الحديد، فلا شك أنها تختلف. فربما أنت ترى أنه إيه أنه تجار طرف الأشياء التي يصيبها العقل أو تتغير بسرعة والتي تحتاج إلى تكلفة، فما في مانع تقول لله والله أنا أشترط عليك أنك لا تتاجر في الأسماك أو لا تتاجر في الفواكه أو لا تتاجر في كذا، فلا مانع من إيه، أو أنك لا تخرج بالمال من اليمن، أنك تتاجر داخل إيه داخل اليمن ما شيش تخرج أو شيء من هذا القبيل، فده أيضا لا مانع لأنه إيه أنت رب المال وقد تكون خائفا عليه، وتلك قيود قد يكون لها فائدة بالنسبة إليك للحفاظ على المال، فيقولون إنه لا مانع من إيه من تلك القيود. أما أنك تقيد بقيود لا يستفاد منها، فقالوا من ضمن القيود التي لا تصلح أنك تقيد بالتعامل مع شخص معين، مع شخص معين أو أنه يمشي من طريق معين أو شيء من هذه اللي أنه لا والله لازم تسافر من الطريق الفلاني، لا تسافر من الطريق الفلاني، أو تركب باصات وما تركبش سيارات خاصة أو إنجيز أو يعني كلام ممكن ما يصلحش، وبالتالي يعتبر تعنت وممكن يفسد الإيه يفسد المضاربة ويلغي معناها إن اشترط عليه من إيه من تلك الشروط التي تغل يده عن الإيه عن الانطلاق في العمل كما هو معلوم. فهذه أيضا تلك الإيه شروط العمل. نأتي للربح يا أخواني، الحقيقة إن إيه شروط الربح والكلام في الربح هو من أهم الإيه من أهم الكلام. ليش؟ لأنه هو ثمرة العمل والخط فيه يكون كثيرا. أول شيء في الربح لابد أن يكون معلوما، لابد أن يكون معلوما، ولابد أن يكون شائعا. معلوما يعني محددا، شائعا يعني يعني جزء شائع، نسبة نسبة، يعني التلت النصف زي ما بيقول عندي النسبة المئوية 50%. فما ينفعش يكون إيه، لا ينفع أن يكون مجهول، بمعنى يلا ما إيش كيف نقسم الربح، قال ما كان يا أخي يعني ايه اللي تديه ده لا يصلح لا يصلح، وقد يؤدي الى فساد الايه المضاربة. بعضهم قال لو ما اتفقوا على شيء نجعلها مناصفة، لان اصل الشراكة واصل الايه واصل الاصل ايه النصف والنصف، ان لم يتفقوا على شيء فنعتبرها 50% و50%. تمام. المهم ان من الشروط المهمة انه ان يكون الربح معلوما وأن يكون شائعا. شائعا يعني يعني ما ينفعش تقول له تديني كل شهر 50,000 ريال، إنما يكون نسبة نسبة، تقول أنا لي في 50% من الربح أو نصف الربح أو ثلث الربح أو ثلث الربح. فده معنى إيه؟ أن يكون معلوما، أن يكون جزءا شائعا. فلا يصلح تقول له ادي ما تيسر، ولا يصلح إلا التحدده فلا يكون شائعا. ليش؟ لأنه كما تكلمنا سابقا أنه قد يعني إن أعطاك أو تكفل لك ب50,000 أو 100,000 في كل شهر قد لا يربح وقد يخسر ويبدأ يسدد من إيه من جيبه. فده نوع من الإيه نوع من المقامرة، وأيضا نوع من الربا، لأنه إيه تحديد وليس ناتجا من العمل. أنت ممنوع إنك تأخذ إيه تأخذ تأجر الفلوس كما هو حاصل في البنوك الربوية، إنك هتحط مليون هيجي لك كل شهر 50,000 ولا 40,000 ولا كذا، ده كأنه تأجير للفلوس. لكن أنا أخذت معك هتشتغل هتدير المال، وده الفرق بين المضاربة ومجرد إيه. المضاربة بتعتمد على العمل يا أخواني، ولذلك فرق بين المفروض المضاربة وما تفعله البنوك الربوية من إنها بتتاجر في الأموال. لكن أنا في المضاربة بدفعك إنك تروح تشتري سلعة وبضاعة، وبالتالي تحرك الاقتصاد الإيه في بلاد الإسلام. أنت لما تروح تشتري بالله عليك، لما أنا أدي لك 5,000,000 ريال، طب من شخص سينتفع في الإيه؟ إن عملنا عملا أنت هتجيب سيارات تنقل بها، هتجيب ناس يساعدينك، هتجيب من يقف في المحل، هتجيب موظف يعمل لك حسابات، هتجيب يبقى هنشغل نبدأ نشغل الناس، هتستورد بضاعة، هتنتج شيئا، هتعمل، بخلاف لما يكون المال جالس إيه يولد فلوس. فالفلوس يا أخواني لا تلد الفلوس إلا في النظام الربوي الرأسمالي. أما في الإسلام فالفلوس وسيلة إلى شراء السلع، وبالتالي السلع هي التي ينبغي أن تدور وتبدأ تحرك عجلة الإنتاج، فما يحصلش التضخم اللي هو يشتكى فيه في اللي في الاقتصاد العالمي. هناك مشكلة ضخمة الآن تسمى التضخم. تمام. عندما تجري عجلة الإنتاج ويبعد الناس عن الربا لم يتعرض الاقتصاد إلى الايه إلى التضخم. فهذه من النكات. نعم.
في حال وجود خسارة هذا ليكون في ربح، هل يتحمل المضارب بالوزن؟
لا، دي من ضمن الاشياء، هي صفات، لكن كجواب مختصر وانا سأتكلم عليها لانها نقطة مهمة، لان بعض الناس يحملون الشخص نفسه الخسارة بعض الأحيان يجعلوها بالنصف أو شيء من هذا القبيل. سأقولها الآن مختصر، لكن أنا كنت أريد أن أقول لكم أيوة الناس النسبة. لا هي أصلا يا أخواني العامل قدم عملا وأنت قدمت فلوسا، فإن وقع خسارة فتكون الحطيطة على رأس المال ولا يتحمل العامل شيئا، لا يتحمل العامل شيئا. وفي إجماعات منقولة في هذا الباب وأنا سأقولها لكم إن شاء الله تعالى، لأن النقطة دي من النقاط المهمة. لكن أخونا الحاج استعجل في النقطة فأردت أن أجيب عليها، وإن هي تتأتي في الكلام على الربح وتزيد أوضحها إن شاء الله تعالى، لأنها من النقاط المهمة. لأن أحد الأخوة سألني في المرة الماضية أنه عرف يبدو بين بعض التجار أنه يتحمل النص وأنا أتحمل النص. لا، هذا ليس مشروعا إلا في حالة التعدي، إلا في حالة أني أتعدى الأظلم، بمعنى أني أفرق التفريط أو التعدي هو الذي يحملني في الخسارة. فإن مثلا كان أنا أهملت جبت سمك أو جبت بضاعة، والمفروض أن يكون فيه ثلاجات، يعني فيه أسس للتجارة، فأنا جيت أهملت لا جهزت ثلاجات ولا شيء، ففي مثل هذه الحالة نعم أتحمل في الخسارة. لكن لو قمت بما يجب علي، فيده يد أمانة، الأمانة يا إخواني لا يتحمل. أنت لأن وضعت عندي أمانة، ووضعت عندي أمانة، وضعتها مع فلوسي، وجاء الرفق وترك الجميع، هل أنا أطالب بأن يسدد لك؟ لا أطالب، إلا أن أفرق أو أتعدى، إلا أكون حطيت فلوسك أو شيء أشياء كثمينة في مكان لا يوضع مثله فيه. يعني ان انا احطها مثلا شنطه فلوس حطيتها تحت السلم ولا في الدهليز ولا امسكها في الحوش، تمام؟ فهذا اهمال، فاتحمل مسؤوليتي. لكن حطيتها في الخزانه او في الدولاب مع فلوسي او مع الذهب زوجتي او شيء من هذا القبيل، وغلقت كمان وغلق على اموالي، فجاء اللص وانا في العمل ولا في مكان انفتح وسرق عمل، فسرق فلوسي وسرق فلوسك، لا يتحمل يدرك الشيء. فيد العامل هي يد امانه، لا تتحمل المسؤوليه الا اذا فرط او تعدى. دي مساله مهمه، وساتي مزيد ان شاء الله تعالى. نسال الله التوفيق وجزاكم الله خيرا، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.